بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر ذكرنا في الدرس السابق ان الشيخ الاعظم قال بالفرق بين امكان التفصي بالتورية بحيث إن تمكن المكره من التورية ولم يوري يصدق موضوع الإكراه ويتحقق الحكم، وبين إمكان التفصي بغير التورية كالفرار بحيث لو تمكن المكره من الفرار ولم يفر لم يصدق موضوع الإكراه. واستدل على ذلك بما ذكره الأصحاب تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط، حيث ذكروا شروط تحقق الإكراه موضوعا، ومن هذه الشروط أن يظن المكره أنه إذا لم يوقع الفعل المكره عليه وقع المحذور وهو الضرر. وهنا يبين المصنف قدس سره حاصل الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكان التفصي بغير التورية، فيقول هناك تلازم بين امتناع المكره ووقوع الضرر الذي هو معتبر في صدق الإكراه. يعني إذا امتنع المكره وقع الضرر المتوعد به، وهذا المعنى يتحقق فيما إذا أمكن التفصي بالتورية أيضا، لا إذا أمكن التفصي بغير التورية. التفصي بغير التورية يوجب عدم وقوع الضرر، فلا يصدق الإكراه موضوع. ثم يقول افهم لعله إشارة إلى عدم الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكان التفصي بغير التورية، لأن الامتناع في التورية وفي غيرها ممكن ولا يوجب الضرر. غاية ما في الأمر إن الامتناع بالتورية أمر واقعي، لأن التورية هي عبارة عن الإخبار بالواقع، والإخبار بالواقع هذا الإخبار لا يعرفه المكره، والامتناع بغير التورية أمر ظاهري يعرفه المكره ومطلع عليه. ومعرفة المكره لا مدخلية لها في صدق الإكراه، بل أن صدق الإكراه يتوقف على عدم إمكان التفصي بأي وجه كان، سواء كان بالتورية بالأمر الواقعي أو كان بالأمر الظاهري. هذا كله في مسألة الإكراه في المحرمات، وفي بيان مناط تحقق هذا الإكراه في المحرمات وبيان حكم الإكراه في هذه المحرمات. وهنا بحث آخر، وهو في الإكراه الرافع لأثر المعاملات. ها، هناك إكراه في المحرمات، هنا بحث آخر في الإكراه في المعاملات. وما هو المناط في الإكراه في المعاملات؟ هل يعتبر فيه إمكان التفصي بالتورية فقط أو بغير التورية؟ فنقول بالنسبة إلى مناط هذا الإكراه الرافع لأثر المعاملات هو عدم طيب النفس بالمعاملة. إذا لم يحصل طيب بالمعاملة حتى وإن أمكن التفصي والتخلص من هذا الإكراه لكنه لم يتفصى، فإنه لا يترتب الأثر. المهم عدم طيب النفس. مثلا لو كنت في مكان مختليا في هذا المكان للعبادة وجاءك شخص وأكرهك على بيع شيء من أثاث الدار، بيع شيء يخصك أنت، وأنت لا تريد الخروج من هذا المكان، تكره الخروج من هذا المكان، وكنت غير قادر على دفع الضرر، ضرر هذا المكره، ضرر هذا الشخص، إلا إذا خرجت. إذا تخرج عندك عبيد، عندك خدم يدفعون ضرر هذا المكره، لكنك لا تريد الخروج، تكره الخروج ولم تخرج، فأكرهك على إيقاع المعاملة، على إيقاع البيع هذا الشخص، وأوقعت البيع. هل يصدق هنا الإكراه أو لا يصدق؟ هنا لا يصدق الإكراه، عفوا هنا يصدق الإكراه. لما يصدق الإكراه؟ يصدق الإكراه لأن هذه المعاملة وقعت منك من غير طيب نفس، فيتحقق عنوان الإكراه يصدق. وهذا بخلاف ما لو كان خدمك عندك موجودين داخل البيت حاضرين بين يديك بحيث يمكنك دفع ضرر هذا المكره بأن تأمرهم بطرده، ويختلف مرة الخدم في الخارج وأنت لا تريد الخروج، ومرة الخدم داخل الدار، تختلف المسألة. ففي هذه الحالة لو أكرهك الشخص مع وجود الخدم وكان يمكنك أن تأمر الخدم بطرده، فلو أوقعت هذه المعاملة لا يصدق عنوان الإكراه، عنوان الإكراه غير صادق. بمعنى أن المعاملة أو البيع الذي أوقعته في مثل هذه الحالة يقع صحيحا ولا يقع باطلا، ولا تسمع دعواك بأن هذه المعاملة إنما وقعت مني من غير طيب نفس، لا يسمع. فإذا فرق. ثم يبين الشيخ الأعظم الفرق بين الإكراه في المحرمات الذي أخذناه سابقا وبين الإكراه في المعاملات، ويبين النسبة بينهما، وهذا يتضح من خلال مثال، نفس المثال نقول لو كنت مختديا في مكان للعبادة وجاءك شخص وأكرهك على ارتكاب المحرم، على ارتكاب المحرم ماذا؟ أن تشرب الخمر، أكرهك وكنت متمكنا من الخروج، كان بإمكانك أن تخرج من الدار، لكنك اعتذرت بأنك تكره الخروج، لا تريد الخروج من هذا المكان، فارتكبت المحرم، شربت الخمر. في هذه الحال إذا ارتكبت المحرم هل يتحقق الإكراه؟ هنا لا يتحقق الإكراه، يترتب عليه الأثر. بينما في المعاملات، الإكراه في المعاملات كما ذكرنا في المثال الأول، تجالس في مكان لاختلاف للعبادة، يتحقق الإكراه بكراهة الخروج، هناك إذا أوقعت البيع يتحقق الإكراه. لماذا؟ لعدم طيب النفس بهذه المعاملة التي أوقعتها. فمن هنا يتضح لنا الفرق، يتحقق الفرق بين الإكراه على المعاملة وبين الإكراه على المحارمات. فرق، هناك يترتب الإكراه على المعاملة، يترتب الإكراه، وفي الإكراه على المحرمات لا يتحقق الإكراه. ها أحسن، طيب النفس في المحرمات لا، لأنه في مسألة الإكراه على المعاملة يتحقق هذا الإكراه بكراهة الخروج ولعدم طيب النفس في المعامل، أما الإكراه على المحرم لا يتحقق الإكراه، بل يتوقف على عدم طيب النفس، وهنا المفروض طيب النفس موجود لأنه شرب. نعم، كان يمكنه الآن لو كنت في مكان وأجبرك على شرب الخمر وهناك ماء موجود ويمكنك أن تشرب الماء، لأن المكره يظن بأن هذا الماء أيضا خمر، يمكنك أن تشرب الماء لكنك استجبت وشربت الخمر. لا، هذا إمكان الخروج، لأنه إمكان التفصي بالخروج غير معتبر. هو فرقكم، نحن قلنا في مسألة إمكان التفصي. طيب الآن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤيد هذا الكلام. هذا الفرق بين الإكراه في المعاملات وبين الإكراه في المحرمات، يؤيد هذا الفرق رواية عبد الله ابن سنان التي ذكرناها سابقا. هذه الرواية ذكرت الفرق بين الجبر وبين الإكراه. قال الجبر من السلطان، يتحقق الجبر من السلطان، والإكراه من الزوجة ومن الأم ومن الأب. هكذا قال عبد الله بن سنان في الرواية عن الإمام الصادق. ومن المعلوم أن إكراه الزوجة ليس إكراها لزوجها على فعل محرم. مثلا الزوجة تجبر زوجها إذا تزوج واحدة غيرها، مهيك تجبر زوجها على طلاق ضرتها الضرة، تجبره على طلاق هذه الضرة. أما هل تجبره على القتل مثلا؟ ها، هل تكرهه على القتل؟ هل تكرهه على شرب الخمر؟ وكذلك الأم وكذلك الأب. ففرق بين إكراه الزوجة والأم والأب وبين الإكراه هناك في المحارمة. فإذا الزوجة إكراه أحسن. أحسن تحسن. لا هو هذا من باب المثال يعني. من باب المثال هذا. يعني ما عدا السلطان. ها. ما عدا السلطان أو الضعف. فليس إكراها هنا. لا إكراه. المعامل بالنسبة للزوجة لا تريد الإكراه لزوجها على فعل المحرم. بل تريد منه إيقاع المعاملة. هذا هو الإكراه المعتبر هناك. أما الإكراه المعتبر في تسويغ وقوع المحظورات الشرعية سواء كان ترك واجب المحظور الشرعي محظور شرعي ولا لا ممنوع شرعا هذا إكراه على تسويغ وتجويز وقوع المحظور الشرعي سواء كان المحظور الشرعي ترك واجب أم فعل محرم. هذا الإكراه بأي معنى؟ هذا الإكراه بمعنى الجبر. الإكراه بمعنى الجبر. طيب. أما بالنسبة إلى الإكراه الرافع لأثر المعاملات يعني لا يترتب على المعاملة الأثر الشرعي الصحة وعدم الصحة هذا الإكراه يصدق عليه الإكراه المذكور في رواية عبد الله بن سنان. فالإكراه في المعاملات يصدق عليه الإكراه المذكور في تلك الرواية والإكراه في تلك الرواية المعيار فيه عدم طيب النفس في المعاملات. هذا هو الإكراه بالنسبة للأثر الرافع للأثر. فليس المراد من الإكراه في المعاملات الإلجاء والاضطراب. ليش المراد منه الإلجاء والاضطراب؟ صحيح أن الإلجاء والاضطراب هو المتبادر من لفظ الإكراه بقول مطلق صحيح هذا. لكن مع ذلك فإن الإكراه في المعاملات معياره عدم طيب النفس وهذا الإكراه موجود في رواية أو تدل عليه رواية عبد الله بن سنة نفس الإكراه شيء واحد. ولكن هناك إكراه مر ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رفع رفع عن أمتي كذا كذا وما استكره عليه ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكره عليه. هذا الاضطراء هذا الإكراه الموجود في الرواية على أي شيء يحمل؟ يقول الشيخ الأعظم يحمل هذا الإكراه الموجود في حديث الرفع يحمل على الإلجاء والاضطراء على الإلجاء والاضطراب. وفرق بين الإكراه وبين الإلجاء والاضطراب فرق. ما هو الفرق؟ أن الاضطرار في حديث الرفع هو اختصاص الاضطرار بالحاصل يعني بالأمر الحاصل لكن لا من فعل الخير. مثلا الجوع والعطش يضطران الإنسان إلى فعل أي شيء. فالاضطرار والعطش حاصل من فعل الخير أو من النفس؟ آه من النفس. فالاضطرار الموجود في حديث الرفع الاضطرار بالحاصل لكن لا من الغير. ولكن الداعي على اعتبار معنى الإكراه في المعاملات هو أن العبرة في المعاملات بالقصد إليها. متى تصح المعاملة؟ إذا قصد الإنسان إلى هذه المعاملة يتحقق بالقصد، والقصد يحصل عن طيب نفس ولا أحسن. إذن القصد حاصل عن طيب نفس، والدليل على ذلك قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن كرام. هذا واحد، ما لم يكن رضا وطيب نفس في المعاملة يكون أكل المال بالباطل. وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، عن طيب النفس هنا موجود صحيح، فما لم يكن أكل المال عن طيب نفس لا يكون حلا. فهمتم؟ إذن المعتبر، القصد المعتبر في المعاملة هو طيب النفس، هو طيب النفس. والمفروض أن هذا الإنسان المكره في المعاملة يوقع المعاملة لا عن طيب نفس، فيترتب عليه حكم الإكراه. الآن إلى هنا انتهينا من بيان الفرق، أما يبقى علينا بيان النسبة بين الإكراهين. الإكراه في المحرمات والإكراه في المعاملة، لكن هذا يحتاج إلى مقدمة بسيطة. المحرمات ماذا يطلق عليها؟ حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ هناك أحكام، عندنا أحكام تكليفية وعندنا أحكام وضعية. الأحكام التكليفية مثل الوجوب ومثل الحرمة ومثل الاستحباب والإباحة والكراهة، هذه الأحكام التكليفية تسمى الأحكام التكليفية الخمسة. أما بالنسبة إلى المعاملات ماذا تحكم؟ تسمى أحكام وضعية، الحكم بالصحة والفساد، الحكم بالطهارة وبالنجاسة من أين؟ مو من الشارع، حكم وضعي من الشارع ليس بيد المكلف، هذه تسمى أحكام وضعية. إذن عندنا هناك أحكام تكليفية وهي مختصة بالمحرمات والمحظورات الشرعية، وعندنا أحكام تكليفية وضعية. الأحكام الوضعية مختصة بالمعاملات، فنريد أن نبين النسبة بينهم حتى لا تستوحش من التعبير، لأنه سوف نعبر عن الإكراه الرافع لأثر المعاملة بالحكم التكليفي الوضعي وبالحكم، ونعبر عن الإكراه في المحرمات بالحكم بالحكم الواقعي. طيب الآن نقول الإكراه الرافع للحكم التكليفي لأثر الحكم التكليفي، أو فقل الإكراه المسقط للحرام عن حرمته وللواجب عن وجوبه. النسبة بين هذا الإكراه وبين الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي أو الموجب لبطلان البيع أو بطلان الطلاق أو بطلان المعاملة، ما هي النسبة؟ النسبة بين الإكراهين هي أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، أخص وبعبارة أخرى أخص من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضع. النسبة نعيد الآن بصورة أخرى حتى يتوضح، النسبة بين الإكراه بالمحذورات الشرعية والإكراه بالمعاملات يمكن أن تلاحظ هذه النسبة من ناحيتين، يمكن أن تلاحظ هذه النسبة من ناحيتين. الناحية الأولى نلاحظ النسبة من نفس الإكراه في المحظورات ونفس الإكراه في المعاملات. حيث يكون الإكراه في المحظورات المحرمات بدون مناص أو بد من التخلص، أما الإكراه الرافع للمعاملات لأثر المعاملات هو الإكراه مطلقا، هو الإكراه مطلقا، لأن عدم طيب النفس يكفي في بطلان المعاملة. أما هناك بالنسبة إلى الإكراه في المحظورات، هل يكفي عدم طيب النفس في بطلان المحظور أو سقوط الواجب عن وجوبه أو المحرم عن حرمته؟ لا يكفي. بناء على هذا نقول كل ما صدق عليه الإكراه في المحظورات صدق عليه الإكراه في المعاملات ولا عكسه. فالإكراه في المحظورات الشرعية المحرمات بعبارة أخرى أعم من الإكراه في المعاملات. هذا القول أو هذه الناحية الأولى لمعرفة النسبة. الناحية الثانية نلاحظ المناط. ما هو المناط في رفع الأثر في كل من الإكراهين، في الإكراه في المحظورات والإكراه في المعاملات؟ إذا لاحظنا المناط فتكون النسبة بين الإكراهين العموم من وجه، ومعلوم أن نسبة العموم من وجه فيها مورد اجتماع ومورد افتراق. فأين يجتمع الإكراه في المحظور الشرعي أو في المحرمات والإكراه في المعاملات؟ يجتمعان في مورد دفع الضرر وعدم طيب النفس، يجتمعان هنا. كما لو أكره شخصا آخر على طلاق زوجته وإن لم يفعل يقع المحذور، يقع الضرر، فهنا دفع الضرر، يجب دفع الضرر بأي شيء يتم دفع الضرر، سواء كان بالتورية أم بغير التورية. فهنا لما يوقع هذا الطلاق، هل وقع الطلاق عن طيب نفس؟ لم يقع الطلاق عن طيب نفس، فإذا عدم طيب النفس موجود ودفع الضرر أيضا موجود، فإذا اجتمع المحظور الشرعي مع المعاملة، ها مورد الاجتماع. أما مورد الافتراق أين يفترقان؟ يفترق الإكراه في المحظورات عن الإكراه في المعاملات في مورد دفع الضرر، لكن مع طيب النفس. مع طيب النفس كيف؟ لو أكرهه هنا على أن يشرب الخمر، أكره وهناك ماء، والمكره لا يميز بين الماء وبين الخمر، يمكنها أن يشرب الماء لكن مع ذلك شرب الخمر. هنا شربه شو؟ عن طيب نفس أم لا؟ شربه عن طيب نفس، كان بإمكانه أن يشرب الماء، فدفع الضرر كان بإمكانه، لكنه أوقع الأمر عن طيب نفس، هذا صار اكراه. ويفترق الإكراه في المعاملات عن الإكراه في المحظورات في مورد الإكراه مع إمكان التفصي، يمكنها أن يتخلص من المحظور، كما لو أجبرته زوجته على طلاق ضرتها مع أنه كان بإمكانها أن لا يطلق هذه الضرة، زوجته الثانية كان يمكنه لكن طلقها، هنا تحقق هذا الإكراه. هذا تمام الفرق، إذن يجتمعان ويفترق، هذا تمام الفرق بين الإكراهين التكليفي والوضعي. خلاصته بسيطة جدا، نعرف النسبة من ناحيتين، مرة نفس الإكراه نلاحظ نفس الإكراهين يكون بينهما العموم والخصوص المطلق، ومرة نلاحظ المناطق في كل منهما تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، هذا الفرق بينهما. إذا لاحظنا المناطقين عموم وخصوص من وجه، إذا لاحظنا نفس الإكراهين العموم والخصوص المطلق، النسبة بينهما هذا الفرق. نعم. والحاصل أن التلازم بين امتناعه، هذا يرتبط بالدرس الماضي، أن التلازم بين امتناعه، امتناع المكره يعني، ووقوع الضرر، وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية. ليش؟ لأن التورية من الأمور الواقعية لكن غير مطلع عليها المكره، مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغيرها، بغير التورية. ليش؟ لأن التفصي بغير التورية يوجب عدم وقوع الضرر. فافهم، هذا إشارة إلى مسألة الفرق، أنه لا فرق بين التفصي بالتورية وبين التفصي بغير التورية. ثم أن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، يعني نحن اعتبرنا العجز في صدق الإكراه، إذا عجز عن التفصي يصبح عنوان الإكراه ويترتب حكم الإكراه. ثم أن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ والمجوز للمحرمات، ومناطه ومناط تحقق هذا الإكراه توقف دفع ضرر المكره، مو المكره، المكره على ارتكاب المكره عليه، بمعنى أنه إذا لم يأتي المكره بما أجبره عليه أو أكرهه عليه المكره لا وقع الضرر، يتحقق وقوع الضرر. وأما الإكراه، الآن نأتي للإكراه أين؟ في المعاملات. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أن المناط فيه في هذا الإكراه عدم طيب النفس بالمعاملة، يعني حتى وإن أمكنه التفصي ولم يتفصى ووقع هذه المعاملة أيضا يترتب حكم الإكراه، يترتب حكم الإكراه. وقد يتحقق هذا الإكراه أو عدم طيب النفس مع إمكان التفصي، مثلا الآن يضرب المثال، من كان قاعدا في من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، رجل متفرغ للعبادة يريد أن يتفرغ للعبادة، أنت جالس في مكان مختلف في هذا المكان للعبادة عن الغير، متفرغا لعبادة أو مطالعة يريد أن يطالع درسه مثلا، فجاءه جاء إلى هذا الشخص من أكرهه على بيع شيء مما عنده، بع أثاث بع كذا غراب، وهو في هذه الحال يعني هو يريد أن يبقى في هذا المكان لا يريد أن يخرج من هذا المكان، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع الضرر، غير دافع على دفع ضرره، دفع ضرر المكره، نعم، وهو كاره للخروج لا يريد أن يخرج من هذا المكان عن ذلك المكان، لكن لو خرج هذا الشخص كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، لكنه ماذا؟ ما يريد يخرج، يكره الخروج، فهنا لو أوقع المعاملة هل لا لو أوقع هذه المعاملة يتحقق عنوان الإكراه في هذه في هذا الفرض، يصدق عنوان الإكراه، نعم، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، يعني في هذه المعاملة يصدق الإكراه، يعني شنو لما يصدق الإكراه؟ معنى هذا الإكراه رافع لأثر هذه المعاملة، معناه يحكم ببطلان هذه المعاملة، يحكم بالبطلان، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى يعني في هذه المعاملة، حين هذه المعاملة بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، يعني هنا البيع يحكم ببطلانه لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده، ها رجل أيضا مختلي لكن خدمه عنده بين يده في الدار في داره، وجاءه شخص وأجبره أو أكرهه على البيع وباعه، وكان يمكنه الخروج أو كان يمكنه أن يأمر عبيده اطردوا هذا الشخص، لكنه ما فعل، هنا ماذا؟ هنا المعاملة صحيحة لا يترتب أثر الإكراه. من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه، هو يستطيع أن يؤمر خدمه بأن يطردوه بدفعه وطرده، لكن ما فعل هذا، فإن هذا الشخص يعني لا يتحقق في حقه الإكراه، وإنما إذا أوقع المعاملة يحكم بماذا؟ بصحة هذه المعاملة، فهذا الإكراه غير رافع لأثر المعاملة. ويكذب لو ادعاه، يعني يكذب لو قال أني كنت مكرها وهذه المعاملة لم تكن عن طيب نفس، هنا هل يصدق في دعوة؟ لا تقبل هذه الدعوة منه، بخلاف الأول، بخلاف الأول ما هو؟ الشخص الذي كان خدمه خارجا خارجين عن المنزل غير حاضرين لديه وهو لا يريد الخروج، نعم بخلاف الأول إذا اعتبر فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ولو فرض في ذلك المثال، يعني هذا لو أراد المطالعة أو أراد العبادة مختليا للعبادة في ذلك المحل، نعم ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم، أو هنا أكرهه على فعل محرم نفس المثال، لو أكرهه على المحرم على فعل محرم أمره أن يشرب الخمر أكرهه، أما أن تفعل كذا وأما أما أن تشرب الخمر وأما تفعل كذا يصير عليك كذا، هنا ارتكب هذا المحرم، فلو ارتكب هذا المحرم واعتذر بأنه لم يرد الخروج وكان كارها للخروج هل يعذر؟ ها؟ لم يعذر، لا يقبل عذره، لم يعذر في ارتكابه المحرم بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، إذن هنا فرق بين الإكراه على المعاملة والإكراه على ماذا؟ على المحظور الشرعي، فرق بينهما. ما هو المؤيد لهذا الفرق؟ يقول وقد تقدم، شايف هذا المؤيد هنا، الفرق يؤيد الفرق بين الإكراه في المحظورات وبين الإكراه في المعاملات، قد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سينا، رواية ابن سينا، رواية عبد الله ابن سينا، عبد الله ابن سنان ذكر أن الجبر من إيه؟ من السلطان، والإكراه من الزوجة أو الأم أو الأب. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، المحظورات سواء كان شنو في ترك الواجب أو فعل المحرم، هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور. المذكور إيه؟ في رواية عبد الله بن سنان. ورافع، يعني أما الإكراه الرافع لأثر المعاملات، هو الإكراه التي ذكر فيها، ذكر في هذه الرواية أنه قد يكون من الأب والوالد والمرأة، والمعيار فيه في هذا الإكراه الرافع لأثر المعاملات عدم طيب النفس فيها في المعاملة. هذا هو المعيار في صدق الإكراه في المعاملات، عدم طيب النفس في المعاملة، لا الضرورة والإلجاء، لا مسألة الإجبار. ليس الإكراه بمعنى الإلجاء أو بمعنى الاضطرار، لأنه في مسألة الإلجاء والاضطرار هل يمكن التفصي أو لا؟ لا يمكن التفصي في الإلجاء والاضطرار، وإن كان هو وإن كان الإلجاء والاضطرار المتبادر من لفظ الإكراه، لكن لفظ الإكراه بقول مطلق. ولذا يعني لأجل الذي ذكرناه من أن الإكراه والاضطرار، يعني الإلجاء والاضطرار هو المتبادر، يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يعني على الإلجاء، يحمل على الإلجاء. فيكون الفرق بينه بين الإكراه وبين الاضطرار، الاضطرار وين؟ في حديث الرفع، حديث الرفع الوارد في حديث الرفع المعطوف عليه في ذلك الحديث، حديث الرفع اختصاص الاضطرار بالحاصل، لكن أي الحاصل؟ الحاصل لا من فعل الغير، كالجوع والعطش والمرض. الجوع والعطش والمرض من أين جاء؟ من نفس، من فعل النفس لا من فعل الغير، حتى ولو كان هناك مقدمات تسبب بها الغير، كأن يمنعك عن الماء، يحبسك، هذا الحبس مقدمة لعدم حصولك على الماء، أو يمنع عنك الأكل والشرب، أو لا يأتي لك بالدواء، هذه كلها أسباب يعني، حتى لو كان هذا. لكن هذا استدراك، استدراك عن قوله أن الاضطرار هو المتبادر من الإكراه وفي الحديث النبوي. لكن الداعي على اعتبار ما، على اعتبار ما يعني على اعتبار معنى الإكراه، معنى الإكراه أي الإكراه، الإكراه الذي ذكرنا في المعاملات، هو أن العبرة فيها أي في المعاملات بالقصد، بالقصد إلى المعاملة، هذا القصد الحاصل عن طيب النفس. في الإكراه هل هناك طيب نفس؟ وفي الإكراه لا يتحقق على طيب النفس، أو لا يتحقق طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، هذا واحد. ولا يحل مال امرئ المسلم، قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفسه. وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، هذا العموم شامل لسائر العقود والإيقاعات، فالمناط كافي وإن لم يكن هناك، المناط وهو الإكراه كافي وإن لم يكن هناك عموم أيضا. وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله، يعني المرأة إذا أجبرت أو أكره زوجها على طلاق غرتها مثلا، هذا كله يقع عن طيب نفس، عن عدم طيب نفس. نعم. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع، من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي. شايف هاي الآن يبين النسبة بين الإكراهين، ولو لوحظ، شايف الآن هذه الجهة الثانية مرة نفس الإكراهين، ملاحظة كن بينهما عموم مطلق، ومرة لا، إذا لاحظنا المناطين عموم وخصوص من وجه. ولو نلاحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه، كانت النسبة بينهما العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس. ومن هنا لم يتأمل، والحمد لله إن شاء الله يأتي.
Thank you.
خذ يا رضي الله عنه. لا الطلاق لا يقع مخلع معلقا. لا هو لأنه الطلاق غير معلق. أنا شو اسمه قرأتم في اللمعة أو قرأتم هل يقع الطلاق معلقا؟ لا يقع الطلاق معلقا. ومثل هذا يطلق عليه التعليق فلا يمكن لا يصح الطلاق. أجبرته يعني أنت شايف المشاكل هي خلص ما في طلاق. إيه؟ لا هو من البداية خلص انتهى يعني. إذا رضيه يطلق بعدين. إذا طلق بعدين مو مشكلة يطلق يوقع الطلاق مرة ثانية. لأن الطلاق الأول لاغي أصلاً لا أساس له من الصح. لا يترتب عليه أي أثر. على كل. لأنه هو على كل أحوال الآن يقول هذا الفرق عن اللي ذكرته وهذا الكلام اللي ذكرته ما حد تأمل فيه ولا واحد. اطلع عليه ولا واحد مثلا خاف في هذا الحديث. نعم على كل هو بحث شيق يعني الى فروع كثيرة من تعرف يدور يعني لا تقية في الفروج مثلا في الفروج صعبة يعني. الدماء والفروج لا تقية فيها أنا ما يصير. وكثير من الناس ما يفكر يا الله خلاص ما أنت يترتب عليها. في منهم من يقول يلا صحيح هو عمدين بشا بشا ما يلحق لا على كيف